على من يجب صيام شهر رمضان.
أوجب الله سبحانه وتعالى
على عباده المؤمنين صوم رمضان، ثم بيّن أن أهل الأعذار يجوز لهم أن يفطروا وأن يقضوا، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخرى.
هذا شهر رمضان المبارك، ضيف العام الذي يأتي بكل خير، والذي يرتحل بذنوب الصائمين الطائعين القائمين المستقيمين على طاعة رب العالمين سبحانه فيه. فاستبشروا بقدومه، وادعوا الله عز وجل أن يوفقكم للصيام ولقيام ليالي، ففيه من الخيرات ما لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أمة الإسلام أن تفرح بهذا الضيف المبارك وبهذا الضيف الكريم لما أودع الله فيه من الخيرات للأمة. فاجتهدوا وجدوا وتفرغوا في أيام رمضان وليالي للعبادة والطاعة.
خطبة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى في 27 من شهر شعبان لعام 1442 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أخوة الإيمان، قال ربنا في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في هذه الآية الكريمة المباركة أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين صوم رمضان، ثم بيّن أن أهل الأعذار يجوز لهم أن يفطروا وأن يقضوا، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولهذا على من يجب الصيام، الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم قادر، ويزاد في حق المرأة أن تكون
تكون طاهرة من الحيض والنفاس. لهذا نقول صوم رمضان واجب على كل مسلم يخرج من هذا الكافر، فالكافر لا يطالب بالصيام لأنه ليس أهلا لذلك، لأن الله عز وجل لا يقبل من الكفار عملا. قال ربنا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فالكافر لا يقبل الرحمن منه عملا على الإطلاق حتى يوحد الله وحتى يأتي بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا عانق الإسلام قبلت منه الأعمال إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم. ولهذا هل يطالب وهل يؤاخذ، هل يؤاخذ الكفار بتركهم للطاعات؟ نعم يؤاخذون. قال ربنا في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. دل هذا أن الله عز وجل يعاقبهم على ترك الصلاة وعلى منع الزكاة. وقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالرحمن يؤاخذ الكفار على ترك الأعمال لكن لا يطالبون ما داموا كفارا بالأعمال الصالحة، لأنها لا تقبل منهم ولأنهم ليسوا أهلا لفعل هذه الأعمال. إذن صوم رمضان واجب على المسلم البالغ يخرج من هذا الذي لم يبلغ سن البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والحاكم من حديث الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون الذي لا يعقل حتى يفيق، وكذلك عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فالرسول هنا بيّن أن الصبي لا يكلف بفعل الأعمال ولكن يدرب على فعل الطاعات ويؤمر بفعل الطاعات، لما جاء عند أحمد وغيره وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أبناءهم الصغار، فقد جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معول رضي الله عنهما أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا إلى قرى الأنصار: من أصبح منكم مفطرا
فليمسك بقية يومه، ومن أصبح صائما فليتم يومه. قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من الإهل، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها إلى وقت الإفطار. فهؤلاء الصحابة كانوا يدربون أبناءهم الصغار على الصيام منذ الصغر هكذا. فالمطلوب من الآباء والأمهات أن يأمروا أبناءهم بالصيام ليتدربوا عليه، وهم مأجورون عليه، والآباء والأمهات مأجورون. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلقينا قوما فقالوا: من الرجل؟ فقلنا: من القوم؟ قالوا: نحن المسلمون. ثم قالوا: من الرجل؟ أي من الرسول؟ من الرجل؟ فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا صام الأبناء الصغار فالآباء والأمهات يؤجرون، والأبناء الصغار يؤجرون إذا صاموا وأكملوا صيامهم. فمن السنة أن يعلم الصبيان العبادات ومنها الصيام. كذلك يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل يخرج من هذا المجنون. فالمجنون الذي قد فقد العقل هذا قد رفع عنه التكليف حتى يعود إليه عقله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنها المجنون. فالمجنون الذي فقد العقل لا يؤمر بالصيام، لأنه لا يجب عليه الصيام، ولأنه ليس له نية للصيام، ولأنه قد فقد العقل. والعقل مناط التشريع. فالرحمن يخاطب في كتابه، يخاطب أهل العقول، أما من فقد عقله فهذا لا يلزم بالعبادة، لأن القلم قد رفع عنه. ولكن إذا كان هذا الرجل يفيق أحيانا ويذهب عقله أحيانا فيؤمر بالعبادة في حالة الإفاقة، وفي حالة حضور الذاكرة والعقل، وفي حالة الجنون لا يؤمر بشيء من أمور العبادة. وهكذا أيضا الصحيح المسلم الصحيح يخرج من هذا المريض. فإذا كان المسلم مريضا جاز له أن يفطر وأن يقضي الأيام التي أفطرها في عرض السنة، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المرض الذي يجوز فيه الفطر هو إذا كان العبد مريضا مرضا، إذا صام شق عليه الصيام، أو إذا صام زاد مرضه، أو إذا صام يخشى عليه من الهلاك، ففي هذه الحالة ينبغي أن يفطر. أما إذا كان الصوم لا يؤثر عليه فهو مريض مرضا لا يؤثر عليه الصيام، فالأولى في حق هذا أن يصوم. هكذا ينبغي أن نفعل. ولهذا المرضى إخوة الإيمان، المرضى على قسمين: قسم من المرض ما يرجى شفاؤه ويرجى أن يبرأ المسلم منه، فهذا الذي هو يجب عليه أن يقضي متى شفي، لقول الله: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما من كان مريضا مرضا مزمنا أي لا يرجى شفاؤه ولا يطيق الصوم مع وجود هذا المرض، فهذا ينتقل إلى الإطعام، لأنه لا يرجى جاء شفاءه وما زال المرض فيه ولا يستطيع مع وجود المرض أن يصوم. فهذا يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من المساكين. وهكذا أيضا المسافر. المسافر لا يجب عليه الصيام على الفور، يجوز له أن يفطر، لكن إخوة الإيمان أحوال المسافرين تختلف، فإذا كان الصيام لا يشق على المسافر فالأولى له أن يصوم، لأن هذا أفضل وأسرع لبراءة الذمة، ولأن الصيام مع الأمة أي أيسر للصائم، أيسر من القضاء. لكن إذا كان الصيام أيضا يشق عليه مشقة لا تؤثر على صحته ولا تؤثر على بدنه، فهذا أيضا الأفضل في حقه أن يصوم، فله أن يصوم وله أن يفطر. أما إذا كان الصيام ربما أثر عليه، ربما أثر عليه إما بمرض وإما بشيء في جسده، فهذا الواجب عليه أن يفطر، لأن الله عز وجل قال في كتاب الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعلى هذا فالمسافر ينظر في حالة نفسه، إذا كان الصيام لا يضره ولا يشق عليه مشقة بالغة فالأولى له أن يصوم، وإذا كان يشق عليه مشقة خفيفة الأفضل له هو بالخيار إما أن يصوم وإما أن يفطر. فقد كان الصحابة يصومون ويشعرون بمشقة الصيام، ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم رفع إناء فيه ماء وشرب ليراها الناس وشرب، أي فأفطر. قال ابن عباس: ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكة. قال ابن عباس: فكنا بعد ذلك من شاء صام ومن شاء أفطر. فالمسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن السفر هو ما كان أكثر من 80 كيلو. إذا سافر المسلم هذه المسافة وشق عليه الصوم جاز له أن يفطر. وهكذا أيضا أخوة الإيمان يدخل في هذا المرأة الحائض والنفساء، فهي يجب عليها أن تفطر وجوبا، فإذا صامت كانت آثمة وكانت متعدية لحدود الله، منتهكة لشرع الله، فتكون آثمة وعليها أن تتوب إلى رب العالمين. إن صامت وهي نفساء أو حائض فيجب عليها أن تتوب إلى الله، ويجب عليها قضاء الأيام التي كانت حائضا فيها أو نفساء. هكذا وكذلك ذكرنا ومن لا يطيق الصيام من كبار السن من الشيوخ الكبار الذين لا يطيقون الصوم، أو النساء الكبار اللاتي لا يطيقن الصوم، فهؤلاء أيضا لهم أن يفطروا وأن يطعموا مكان كل يوم مسكينا، لأنه لا يرجى لهم أن تعود إليهم قوتهم أو صحتهم، فهؤلاء لهم أن يفطروا كما جاءت بذلك النصوص. ولهذا قال ابن عباس في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، بل هي للشيخ الكبير والمرأة العجوز، يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. والواجب علينا أمة الإسلام أن نتفقه في أحكام الصيام من أجل أن نؤدي الصيام على الوجه المطلوب. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجنبنا ما يكرهه ويأباه، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخوة الإيمان، اعلموا أن الصيام في بدء الإسلام مر بمراحل. المرحلة الأولى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم يوم عاشوراء، وأوجبه على المسلمين كما مضى وذكرنا من حديث الربيع بنت معوذ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلمين يوم عاشوراء أن يصوموه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطره. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم عاشوراء يأمر الناس: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فكان الصحابة يصومونه. المرحلة الثانية عندما فرض رمضان أصبح صوم عاشوراء مستحبا، من شاء صامه ومن شاء أفطره. وكان صيام رمضان أيضا للقادرين عليه، كانوا مخيرين: من شاء صامه ومن شاء أفطره، وأطعم مكان كل يوم مسكينا. فكان الصحابة على هذا: من شاء من القادرين على الصيام من شاء صام وهو الأفضل، ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم جاءت الآية التي بعدها، قال ربنا في كتاب الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا عزيمة: من شهد منكم الشهر فليصم. فأصبح صومه واجبا على التفصيل الذي ذكرناه في الخطبة الأولى. ثم كان الصحابة يصومون، فإذا نام أحدهم يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى اليوم الثاني من الليل. فكان البعض ربما وقع على زوجته بعد أن ينام أو بعد أن يؤذن للعشاء، وحصل لقيس بن صرمة كما في البخاري وغيره. قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، وبعضهم يسميه صرمة بن قيس رضي الله عنه، أنه ظل يومه يعمل في مزرعته طول يومه، فرجع إلى بيته ولم يجد طعاما، فخرجت امرأته تبحث له عن طعام فنام، فرجعت إليه فقالت: خيبة لك، أي أصبح محرما عليه أن يأكل وأن يشرب بعد النوم. فلما انتصف النهار من اليوم الثاني أغمي عليه، وعند بعض أهل السنن حصل عليه مشقة شديدة وجهد شديد، فعند ذلك أنزل الرحمن تخفيف الحكم رحمة بالأمة. هذه المرحلة، المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، أنزل الرحمن سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الذين كانوا يجامعون بعد النوم أو بعد أذان العشاء، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالرحمن خفف الحكم على هذه الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كما عند الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، فأهل الكتاب لا يتسحرون ولا يجوز لهم، فكانوا يصومون إذا ناموا حرم عليهم الطعام والشراب والجماع إلى اليوم الثاني من الليل. أما هذه الأمة فكان في بدء الأمر كذلك، ثم خفف الله على هذه الأمة فأباح لهم أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يأتوا نساءهم من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ولهذا إخوة الإيمان، هذا شهر رمضان المبارك ضيف العام الذي يأتي بكل خير، والذي يرتحل بذنوب الصائمين الطائعين القائمين المستقيمين على طاعة رب العالمين سبحانه فيه، فاستبشروا بقدومه وادعوا الله عز وجل أن يوفقكم للصيام ولقيام لياليه، ففيه من الخيرات ما لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أمة الإسلام أن تفرح بهذا الضيف المبارك وبهذا الضيف الكريم لما أودع الله فيه من الخيرات للأمة، فاجتهدوا وجدوا وتفرغوا في أيام رمضان ولياليه للعبادة والطاعة. ومن استطاع أن يتخلص من أعماله قبل دخول الشهر فليفعل من أجل أن يتفرغ للصيام والقيام ولقراءة القرآن وللإكثار من الطاعات في هذا الشهر المبارك، فهو أفضل الشهور على الإطلاق، أفضل الشهور على الإطلاق بما أودع الله عز وجل فيه من الخيرات، وبما جعل الله فيه ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر. أسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغنا هذا الشهر، أسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر وأن يرزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه والأعمال التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى عنا، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يحله على الأمة بالأمن والإيمان واليسر والبركة والإحسان، وأن يحله على الأمة بوحدة الصفوف وجمع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله أن يبارك لأمة الإسلام فيه وأن يرزقهم فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين وفعل الخيرات بجميع أنواعها في هذا الشهر المبارك. أسأل الله بعزته وجلاله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نزل علينا رحماتك في الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تغيث البلاد وأن ترحم العباد بالمطر النافع الذي يدر به الضرع وينبت به الزرع يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم الفقراء وأن ترحم الضعفاء وأن ترحم الأيتام وأن ترحم المساكين وأن ترحم العجامة وأن ترحم الأرامل يا رب العالمين. اللهم نزل علينا غيثا مغيثا رائعا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم إلى من تكلنا، اللهم إلى من تكلنا. اللهم إن حبست عنا المطر فمن يأتينا بالمطر؟ اللهم إن حبست عنا رزقك فمن ذا الذي يرزقنا سواك يا رب العالمين؟ اللهم ارزق عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم احي بلدك الميت، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، اللهم إن آخذتنا بذنوبنا هلكنا وهلك العباد والبلاد. اللهم عاملنا برحمتك وفضلك وكرمك وإحسانك ولا تعاملنا عاملنا بأعمالنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم ضعفنا, اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وقو شوكتنا واكثر عددنا وقو عزائمنا يا رب العالمين, وانصرنا على أعدائنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.